ما سيبعد عدد منهم خارج الأراضي الفلسطينية. يذكر أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سلمت صباح اليوم تسليم 20 أسيرا إسرائيليا حيا إلى فرق الصليب الأحمر الدولي، وذلك بحسب المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة. كما وصلت عشرات الحافلات التي تقل أسرى محررين من قطاع غزة إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع وسط استقبال شعبي ورسمي واسع. وجرى نقل الأسرى عبر معبر كرم أبو سالم في إطار صفقة التبادل الجارية، حيث سيخضعون في المجمع الطبي للفحوصات الأولية قبل نقلهم إلى مراكز اللواء المؤقتة تمهيدا لعودتهم إلى منازلهم. وشهدت ساحة المجمع توافدا كثيفا لعائلات المحررين في مشاهد مؤثرة أنهت سنوات من الغياب خلف القضبان. الإعلامي محمد البلبيسي يضعنا في صورة المشهد لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
أنا الآن أتواجد في مدينة خان يونس تحديدا في مستشفى ناصر. نشاهد الآن وصول الأسرى الفلسطينيين ممن وصلوا من سجن النقب قبل لحظات. الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين وصلت الآن إلى المستشفى. نشاهد الآن الأسرى ينزلون إلى أقسام المستشفى لإجراء الفحوصات وأيضا متابعتهم بعد ذلك لتسليم الأهالي. نحن نتحدث عن ما يقارب من 1700 أسير فلسطيني هم في طريقهم إلى مستشفى ناصر. وصلت أولى الحافلات، نتحدث عن عدد كبير من الحافلات التي وصلت إلى هذا المكان. هناك التفاف جماهيري واسع حول وصول هؤلاء الأسرى. نشاهد أيضا التفاف لعناصر المقاومة الفلسطينية الذين يتواجدون هنا في الميدان ليراقبون وصول الأسرى الفلسطينيين. بطبيعة الحال هذا المشهد اليوم هو مشهد تاريخي هنا في قطاع غزة بعد أن دخلت التهدئة حيز التنفيذ، وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحرب. هذا المشهد لتحرير هؤلاء الأسرى الذين كانوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدار عامين. هؤلاء الأسرى ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، وأيضا عدد كبير من الأسرى أصحاب المحكوميات العالية من أسرى قطاع غزة الآن تم الإفراج عنهم، والاحتلال الإسرائيلي أعلن بأن هؤلاء الأسرى قد تم الإفراج عنهم بطريقهم إلى قطاع غزة. أيضا الأجواء هنا ازدحام كبير من الأهالي من المواطنين الذين جاءوا من كل مناطق قطاع غزة لاستقبال أبنائهم بعدما وصلوا إلى هذه النقطة. بطبيعة الحال هذا اليوم هو يوم حافل، يوم كبير، يوم تاريخي لأهالي الأسرى والفلسطينيين. عندما نتحدث عن إطلاق 250 أسير من أصحاب المؤبدات يصلون إلى غزة، إلى الضفة الغربية، إلى القدس المحتلة، إلى الأردن. هناك عدد من الأسرى في القوائم هم أسرى فلسطينيين وأسرى أردنيين تم إطلاق سراحهم. هذا دليل واضح بأن هذه المعركة لم تحارب فقط لأجل غزة، تحارب لأجل الضفة الغربية، لأجل القدس، لأجل الشتات، لأجل الدول المجاورة التي كانت تساعد القضية الفلسطينية.
أكدت حركة حماس أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب اتفاق وقف الحرب واستكمال تنفيذ بنوده كافة. وأشارت الحركة في بيان إلى أن كتيبة القسام والمقاومة في قطاع غزة أفرجت عن أسرى الاحتلال 20 لدى المقاومة، وذلك ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة. وأوضحت النكية أن الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قوة في تحرير أسرى واضطر إلى الرضوخ لشروط المقاومة. من جهتها قالت كتائب القسام إن ما تم التوصل إليه من اتفاق هو ثمرة صمود شعبنا وثبات مقاوميه، مؤكدة التزامها بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك. أقرت وزارة حرب الاحتلال بمقتل أكثر من 1150 عسكريا منذ 7 أكتوبر عام 2023. وقالت الوزارة أن 1035 من القتلى هم جنود في الجيش الإسرائيلي والبقية من عناصر الشرطة والشباك ومصلحة السجون، مضيفة أن نحو 42% من القتلى كانوا دون سن 21. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن تشكيك بلاده في إمكانية تحقيق تسوية طويلة الأمد في قطاع غزة، معللا ذلك بأن آمال السلام في المنطقة خابت مرات عديدة. جاء ذلك خلال لقائه مع وسائل إعلام عربية، حيث رحب بالجهود الجارية في شرم الشيخ. وفي سياق منفصل، أكد لافروف على اهتمام سوريا بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميمي، مشيرا إلى إمكانية تحويلها إلى مراكز إنسانية لتوزيع الإمدادات على الدول المحتاجة، خاصة في أفريقيا. وأخيرا، وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن، مشيرا إلى أن أي إطلاق لصواريخ توماهوك من أوكرانيا سيعتبر هجوما أمريكيا. وكتب ميدفيديف ردا على تصريح ترامب حول احتمال تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك: أكدنا وبشكل مفهوم حتى للأمريكي أنه لا يمكن التمييز بين النسخة النووية لصواريخ توماهوك والنسخة التقليدية منها أثناء تحليقها. يأتي هذا التصريح في إطار التصعيد الخطير بين موسكو وواشنطن، حيث ترفع روسيا من سقف تحذيراتها من عواقب أي خطوة غربية لتزويد كييف بأسلحة هجومية متطورة قادرة على تهديد الأراضي الروسية. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قواه في تحرير أسراه ورضخ لشروط المقاومة. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. أترقب ظلك يطل على نوافذ قلبي ويمنحني الأمان. أيها الموعود، كم ليلة مرت وأنا بين نجوم السماء والأرض أقتفي النظر لعلي إليك أصل، وأكحل ناظري هبني ذلك اللقاء. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يسرني أن أكون معكم، أنا محمد إبراهيم خليق، لأرحب بضيفي العزيز سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية ومؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا بكم شيخنا الفاضل.
حياكم الله سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا بكم مجددا شيخنا الفاضل. ومستمعينا الكرام، تابعونا بعد الفاصل. عدنا إليكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران، وضيفي الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي. شيخنا الفاضل، الحديث حول دور البشر في تعجيل الظهور، والسؤال عندي ولعل عند المستمعين أيضا، هل للبشر دور فعلي في تعجيل خروج الإمام المهدي، أم أن الأمر كله بيد الله وحده؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
سادتي وأحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أحبتي وسادتي، واقعا أن هذا البحث الذي ابتدأنا منذ حلقات بقضية مدخلية البشر في مسألة الظهور ومسألة الفرج لصاحب الزمان من قبل الله سبحانه وتعالى، وبينا بعض المطالب ونحن نتصل به فيما مضى، وبينا بعض الآيات التي تتعلق بقضية العمل وقضية الجزاء وآثار العمل والجزاء، وقلنا مثلا في بعض الآيات المباركات كما في ظهر الفساد في البر
والبحر
بحري، يقول ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه العلاقة ما بين العمل وهي متلبسة بالجزاء له تأثير. الأمر الآخر أنه عندما نأتي إلى الآيات المباركات في قضية أنه المسائل الاختيارية التي وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسان، لكن على أثرها كان هنالك نتيجة لبعض الآثار وبعض الجزاءات التي مثلا وإن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، هذا أيضا يقول له مدخلية في قضية الآثار المتعلقة بأفعال الإنسان. إذن لو دققنا في هذه الأفعال الاختيارية للإنسان، في أنه قد الله جعل هذه الأفعال هي مقدمة أو مقدمات لآثار في مسألة التكوين، ولو لم تكن تلك الآثار مقصودة حين الاتيان بهذه الأفعال، بل وحتى لو كانت تلك الآثار مبغوضة للفاعلين لكنه الفعل يبقى فعل الإنسان، وإن ترتبت عليه الآثار إذن فليس أنه اختيار الإنسان هو يفعل، لكن أحيانا هنالك تأثير سواء سلبا أو إيجابا. على أثر مثال أنه الإنسان عندما يتناول السم، التسمم لابد من التحقق فيه سواء علم أو لم يعلم، سواء كان مختارا أو صار مجبرا، إذن بالنتيجة نتيجة الفعل تتحقق. فإذا على هذا الأساس وعلى هذا الترتيب ماذا يكون؟ يكون لدينا أن هناك صحيح تأخير لبعض الأفعال البشرية، صحيح، وفي مسألة التشريع ومسألة التكوين أيضا يكون له ذلك الأثر. فمثلا القرآن يحفظ بعض المفردات، وقد حصلت مثلا في قضية بني إسرائيل، قال تعالى فبالظلم من الذين هادوا، ماذا كانت النتيجة؟ أنه حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم،
هذا من باب الحكم يعني.
أحسنت. فإذا بالنتيجة أفعال موجودة، نتائج موجودة، فعل الإنسان، لكنه يبقى أنه الله سبحانه وتعالى يأخذ يعني يأخذ أثر وتأثير ويترك أثر على ذلك عند الله أو لا، هذا هو السؤال هنا.
فإذا يعني على ما تفضلتم، يعني إذا كان أفعال البشر والإنسان له دور، فأين إرادة الله؟
أحسنت.
فيبقى الدور للأمة، وليس يعني المسألة مرتبطة بإرادة الله.
أحسنتم
هنا.
هذا ما سوف يتبين بأنه لدينا في شرح الموضوع بقضية الانتظار وخروج الإمام، هي تكوينية عند الله، لكن سؤالنا هذه مسألة التكوينية والأمر الإلهي في خروج الإمام والانتظار، عند البشر له تأثير في التعجيل أو لا، هو هذا المبعث. فنحن نريد أن نتأكد أفعال العباد التي هي عند الله مسائل تكوينية، لكن بأفعال العباد لها تأثير أو لا تأثير مع وجود الحكم. وهذا موجود عند من؟ موجود عند الإمامية أكثر في قضية البداء.
البداء ها؟
أحسنت.
نعم. فإذا شيخنا الفاضل نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. مستمعينا الكرام نعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي
سامعين الأفاضل. مرحبا بكم من جديد. تفضلتم شيخنا الفاضل حول مسألة البداء ودور البشر ودور الأمة بالنسبة لتعجيل الظهور قبل الفاصل. السؤال يعني في نفس السياق، لو كان دور الناس حاسما إلى هذه الدرجة كما تفضلتم، لماذا لم يظهر الإمام في عصور كان فيها آلاف المخلصين؟ وبهذه الحالة لعل إلى يوم القيامة الناس دورهم دور الظلم والمعصية والمعاصي، فإذا أين الظهور ومتى سيكون الظهور على ما تفضلتم بناء على ما تفضلتم قبل الحديث ونكمل؟
أحسنتم. هو هذا السؤال الذي نحن نبحث به في أنه في كيفية تأثير الإنسان وتأثير البشر بأي وسيلة يكون له تأثير على تأخير الظهور أم تعجيل الظهور. الآن التأخير الحاصل بسبب من؟ بسبب المسألة التكوينية أم بمسألة أنه إلى الآن أنه العدد مثلا لم يكتمل، الإنسان غير مؤهل،
الظروف هذا غير مهيئة،
الظروف غير مؤاتية لهذا الأمر. هذا كله سوف ماذا يتبين من خلال بحث الآيات وبحث الروايات المتعلقة بهذا الأمر، أنه الأئمة لديهم ما يبينون لنا بقضية التأخير وقضية التقريب والتعجيل.
نعم.
كيف يكون ذلك الأثر؟
نعم. كيف
يكون؟ فهنا يضرب عندما القرآن ضرب مثلا في قضية أنه إسرائيل وكانت الأمور زاهية لهم، لكن بعد ذلك ماذا؟ رغم الحلال ورغم الحلية أفعالهم جعلت الله ماذا يحرم عليهم؟ من باب العقوبة، من باب التشدد، من باب التقرب، من باب الأمور ما جرى. فلذلك أنه هنا ظهور الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه وسهل مخرجه، والذي سيحصل للمؤمنين هو من مفردات التكوين. فالسؤال عندما نقول هل أعمال الناس لها دخل في حصوله، كما أن لذلك بعض الوجوه الموجودة سوف تتبين لنا فيما أنه هؤلاء الناس في قضية الدعاء وقضية الطلب وقضية الترجي وقضية التمني، كلها ماذا من خلال هذا البحث الذي سوف ندخل فيه. إذن فمسألة قيام دولة الحق اكتسبت غاية وكبيرة في نفوس الناس، فكان من الطبيعي أن الإنسان يطلبه، غاية في نفس الإنسان، غاية
هذا
في
الهدف يعني،
وهو هدفه،
أنه هو الهدف
هدف. نعم. فإذا كان هذا موجود في دواخلهم فمن طبيعة الإنسان يريد الحصول على هذا الأمر.
نعم.
فلذلك من جل تفكيره يكون في هذا الباب، فكان طبيعي أنه يطلبها من الله تعالى، وهو الطلب المهم الذي هو بالأصل طلب الناس أم طلب الله. هو بالأصل طلب الله في تحقيق الدولة العظمى، الدولة الرابعة.
فإذا لماذا موكول الأمر إلى البشر؟
ها،
لأفعال البشر.
هذه الذي يبحث عنها الأئمة في قضية الحكم الإلهي. هنا دخالة الحكم الإلهي على أساس ماذا؟ على أساس هنالك أسباب جعلت لهذا الأمر أنه الإنسان له دخالة أو له ليس له دخالة. هل هنالك مؤثرات؟ هل هنالك عوامل؟ هل هنالك أفعال؟ هل هنالك شروط؟ كما في قضية أنه الإنسان في قضية الاختيار وقضية الإجبار، وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء ينزل رغما قبلنا وهي غاية إلهية، لكنه تحصيلها للبشر كيف يكون؟ هل هو بالنوع المتساوي؟ هل هو بالنوع المتعجل؟ هل هو بالنوع نعم وهكذا. سالت بقدرها بناء ماذا؟ تربية الإنسان على الاستعدادات والطلب والقرب الإلهي والطلب من الله في تحقيق ما هو كائن. وهذا يجرنا إلى مباحث جدا ضخمة إذا دخلنا الأمر في قضية واقعة الطف، بأن الحسين عندما أنه استشهد وطلب من الله الشهادة كان تقوينا مقبولا ومفروضا من الله سبحانه وتعالى. في طبيعة البشر كان يعاقبون إذا قتل الإمام الحسين، فتشريعا مكروه ومحرم، لكن تكوينا يجب أن يحدث أو لا يحدث؟ يجب أن يحدث، ملتفت.
نعم.
فهذه الدخالة والترابطات ما بين طلب الناس بظهور الإمام والتعجيل بظهور الإمام بناء على ماذا؟ الطلب إلهي والطلب تكويني، لكن تأدبا وتعلما واختيارا وبناء الإنسان على أساس الارتباط بالأئمة والارتباط بوجود الدولة وتحقيق العدل الإلهي والدولة الرابعة التي هي ماذا؟ بعد دولة الموطئة، بعد دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الموطئة التي سوف تكون إن شاء الله على أيدي الروايات التي تقول يأتون رجال من المشرق يسلمون الرأي لصاحب الزمان.
بناء على ما تفضلتم، ألا يوحي القول بدور البشر بأن الله مقيد بأفعال عباده؟ سأأخذ هذا الجواب بعد الفاصل.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني عجل فرجا وسهل مخرجا.
مستمعين الكرام الأفاضل، مرحبا بكم من جديد. سؤالي قبل الفاصل كان لفضيلة الشيخ بناء على ما تفضل أنه هل القول بدور البشر لا يقيد أفعال، لا يقيد أفعال العباد
الله سبحانه وتعالى،
لا يقيد الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه يجب على البشر أن يفعلوا كذا وكذا، أن يقوموا بالطاعات والعبادات حتى يظهر الإمام، فهل هذا لا يقيد؟
إذن البحث هنا صار أين في قضية أنه أفعال الله سبحانه وتعالى، هل هي متبوعة لأفعال البشر أم تابعة؟ هنا السؤال.
نعم.
أحسنتم. فإذا إذا كانت أفعال الله متبوعة لطلب البشر، فما هو حكم الله؟ ما هي مكانة الله سبحانه وتعالى؟ هذا يأتي على أساس ماذا؟ على أساس أنه قضية قضايا مرتبطة بالتكوين، ثابتة التكوين، لكن هل الله سبحانه وتعالى أدب البشر على طريقة ما في قضية الطلب والدعاء والتوسل وقضية الصبر وقضية التهيئة وقضية هذا؟ هذه الحكمة الإلهية في بناء المجتمعات كما ورد في السنن الإلهية. السنن الإلهية تتحقق الأمور، لكنه مسألة السنن الإلهية واقعة، حتما واقعة، لكن الله يربطها بماذا؟ يربطها أحيانا بأفعال العباد، كما في قضية الرسول الأعظم الذي ماذا؟ أمر أن تؤسس دولته العظمى الثانية في الجزيرة العربية، مع العلم أن الجزيرة العربية كانت من البقع المتخلفة جدا، ويكفي اسمها العصر الجاهلي، رغم كل ما موجود من الأديان و124 ألف نبي، لكن هذه البقعة الله بسننه الإلهية، وهذا ما بحثناه في كتابنا السنن الإلهية في التغيير، يعني 2800 سنة قبل الميلاد ولد إبراهيم عليه السلام، الرسول الأعظم 580 سنة عندما صدر الحكم الإلهي بتأسيس البعثة. فإذا أكثر من ماذا؟ أكثر من 2500 سنة الله يهيئ لدولة أن تنشأ في الجزيرة العربية. بناء على ماذا؟ أرسل إبراهيم إلى مصر، ومن مصر جعل معه هاجر، ومن ثم ذهب بها إلى الحجاز، ومنهم ثم ذهب بها إلى الصحراء، وترك إسماعيل، وهذا واضح من خلال كل تلك. حتى يريد ماذا؟ يريد أن يؤسس لهذه البقعة أن يخرج منها نبي يقود الأمة ويحقق دولة العدل الإلهي في زمان.
لكن بغض النظر عن دور البشر، يعني في مسألة الجزيرة العربية مثل ما تفضلتم، لم يكن هناك دور للبشر في هذا الأمر.
لا، الطلب كان من الأنبياء، الطلب كان من الأوصياء، الطلب كان من ال 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 الناس الذين هم على ديانة إبراهيم الخليل أرادوا الأمر. لأنه أنت عندما تأتي وتبحث في قضية زواج الرسول الأعظم من خديجة، قال الحمد لله الذي جعل زواجنا زواجا شرعيا، لأنه فقط السلالة التي كانت تتخذ الزيجة الشرعية فقط هم من؟ سلالة إسماعيل التي هي أنجبت الرسول الأعظم، وإلا كل الزيجات التي كانت لا تخضع لهذا النظام.
فإذن صار البشر هنا انقسم على قسمين، قسم صالح يعبد الله ويدعو، وقسم يعصي الله، ويعني قسم يعجل وقسم يؤجل.
أحسنت.
كيف هذا التعارض؟ يعني
هذا هو
هذا الشد والرخاء، يعني
هذا هو الذي هو أصل المبحث الذي نحن من خلال الروايات سوف يتضح لدينا هذا الأمر، أنه الأئمة كيف بينوا لنا قضية الدخالة ودخالة البشر في التعجيل أو التأخير. هذا ما كله سوف نستطيع بيانه من خلال واعتمادنا على روايات أهل البيت، وهو الحد الفاصل في قضية تحقيق ما نحن نصب إليه ونريد التعرف عليه في هذا الأمر.
بما أنكم ذكرتم الفاصل فنعود بعد الفاصل شيخنا الفاضل.
أرغبت عني أم بدا مني الجفا، أم كان ذنبي في فؤادك كالقنا، فلئن بعد تدنا إليك تضرعي، ولئن نهرت فما برحت من الفانا، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي، فلمن أروح وأغتدي وبمن غرامي يرتوي، فإلى سواك تحيلني وبك العوالم تنطوي.
مستمعين الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، ونكمل الحديث مع فضيلة الشيخ سليم المولوي. نعم، بقي لدينا الوقت الضيق، يعني بقي لدينا بعض من الوقت، إن شاء الله نكون في خدمتكم. تفضلوا أكمل.
إذن فهنا قلنا الطلب المهم وهو الأصل، طلب الله في إيجاد دولة الحق وإزالة الظلم، وفي الدولة الربانية الرابعة وامتلاءها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. بعض الروايات التي تشير إلى الطلب والدعاء هو ماذا؟ وهو شدة تعلق نفوس الناس بهذه الروايات وتلك الثوابات وإيجادها، فهذا الطلب ممكن من الله تعالى إذا توفرت ظروف ورفع الموانع، فتقدم وقته ممكن، وخاصة عن طريق التوسل بالله سبحانه وتعالى. وبهذا الأمر مما له طلب التعجيل والتقريب والطلب على الله سبحانه وتعالى بناء حتى الاستحقاق والثواب، وهو واحد من تلك الثوابات المطلوبة الشرعا. إذن المسألة هنا تتعلق بهذه المطالب وطلب الدعاء الذي الله أمر بأنه يكون واحد من أسباب الظهور، أنه ميل الناس وإلى الدعاء. فاستجابة الدعاء هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى حصرا. والمقدمة هي من أين؟ من العبد. وقد تعجل هذا الأمر مثل العاف ومثل المغفرة، قال تعالى ادعوني أستجب لكم. وقال فالدعاء هنا مؤثر أو ليس بمؤثر، وطلب التعجيل والفرج هو بيد الله أولا وآخرا، ممكن أن يؤثر، لكن في الوجود ماذا؟ بناء على طلب. إن أوجد الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ارتفاع الموانع ووجود ماذا؟ ووجود المنقضي، وهو ماذا؟ زيادة الظلم والجور، لأنه جنابك تعرف أي شيء موجود في هذا العالم لابد له من أسباب لتحقيقه، وإن فقد سبب واحد، لو كان هنالك 100 من الأسباب، سبب واحد لم يتحقق، فقط 99 سببا، يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. لما؟ لوجود الموانع. هذا السؤال اللي قلت إذن طلب الناس هنالك، يعني هنالك مانع من وجود الناس، هنالك طلب مانع من التأخير، هنالك طلب مانع من وجود بعض الناس الذين هم مثلا بصفاتهم الخارجية مؤمنين، في دواخلهم غير مؤمنين، وهكذا. كله ماذا؟ له تأثير في التعجيل.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. إن شاء الله سيكون لهذا البحث صلة في حلقات قادمة. طالت وصوت الدعاء يملأ قلوب المغرمين، أيها المنتظر سندعو السماء لتمطر بركاتك علينا على أمل الظهور. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم المولوي، كما نشكركم على حسن الاستماع. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نتوقف قليلا عند محطة مهمة من محطات تزكية النفس وتربيتها على الفضيلة، وهي حضور القلب والخشوع والارتباط الحقيقي بالله تعالى عند أداء التكاليف. فإن القلب إذا شغل عن الله لا يستطيع أن يشعر بقيمة وأهمية القرب من الله، ولا يتمكن أن يعي أهداف ومقاصد التكاليف الشرعية. حول موضوع هذه الحلقة سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. للأعمال العبادية صورة خارجية، وهي مجموعة الأفعال من الحركات والسكنات والألفاظ وغيرها، ولها جانب آخر وهو الجانب القلبي الذي يدفع الإنسان للقيام بمثل هذه الأعمال، ولا قيمة للفعل الخارجي إذا لم يكن صادرا عن قصد ووعي، كما أنه ينطوي على بعد ثالث هو الهدف والحكمة من كل عمل عبادي. والآية الشريفة التي ذكرناها مستمعين الكرام وعدت المؤمنين بالفوز والفلاح، ثم وصفتهم بمجموعة من الأوصاف. أول هذه الأوصاف أنهم خاضعون متذللون في صلاتهم. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي ويعبث بلحيته، فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فحضور القلب يكون بإفراغه أثناء الصلاة من كل ما له علاقة بالدنيا والإقبال على الله تعالى، لأن العبد أثناء الصلاة يقف بين يدي الله تعالى، فينبغي له أن يعطي هذا الموقف حقه من الانصراف الكامل للخالق وقطع كل علاقة أخرى بما سواه. يقول الشاعر مصورا أفضل حالة من العلاقة التي يتمناها ويسعى إليها بينه وبين خالقه: فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يشترط في العمل العبادي عزيزي المستمع أن يكون صادرا عن النية، ويعرف الفقهاء النية بأنها قصد العمل قربة إلى الله تعالى، بمعنى أن المكلف عندما يؤدي عملا عباديا كالصلاة مثلا، فلا بد أن يكون الدافع الذي دفعه لأداء هذا العمل هو الامتثال لأمر إلهي متوجه له من الباري تعالى، فهو بتنفيذه لهذا العمل يتقرب إلى الله. ولا يمكن أن تتم حقيقة العمل العبادي بدون النية، ففي الصلاة تعتبر النية ركنا، ومعنى الركن هنا أن الصلاة تبطل بتركه عمدا أو سهوا، سواء ترك المصلي النية متعمدا أو ساهيا فصلاته باطلة. لو صلى بدون نية بدون قصد فالصلاة باطلة حتى وإن استوفت كل الشروط الأخرى. وهناك مسائل مهمة في النية نذكر منها: أولا، أن النية أمر قلبي وليس لفظيا، فإن استحضار القصد في القلب هو المطلوب، أما التلفظ أو عدم التلفظ فلا يلتفت إليه. والأمر الثاني، لا يشترط كذلك قصد الوجوب أو الاستحباب في النية. والأمر الثالث، أنه عند القصد إلى العمل العبادي لا يشترط إخطار صورة العمل بشكل تفصيلي. لبيك ربي قلبي لك، لبيك قلبي لبيك، لبيك ربي قلبي لك، البيت لك لبيت لك، البيت لك لبيت لك، لبيك إن الحياة.
يروى أن أحد العلماء المعروفين بالفضل والتقوى والزهد سافر إلى إحدى المدن وتوجه نحو مسجدها الكبير، وكان في المسجد عالم جليل آخر هو الشيخ البهائي. كان وصول الضيف قبيل صلاة الظهر، وبعد جلسة مع الشيخ البهائي وحديث متشعب حان وقت صلاة الظهر، فطلب الشيخ البهائي من ضيفه أن يتقدم لإمامة الجماعة وألح عليه في ذلك، فقام شيخنا الضيف وتوجه نحو محراب الصلاة وانتظمت وراءه الصفوف مستعدة للصلاة بإمامته، وفجأة شاهدوا الشيخ يخرج على عجل وهو يودعهم دون أن يعرفوا السبب، فتبعه أحد المؤمنين وسأله: لماذا تركت إمامتنا بعد استعدادنا للصلاة؟ قال: لقد شعرت في نفسي وأنا في محراب الصلاة أنني ذو مقام عال ومكانة سامية، بحيث إن الشيخ البهائي يقدمني لأصلي مكانه، فعرفت أن نيتي اختلطت بغير التوجه لله، وعندها فأنا لا أصلح أن أكون إماما.
لبيك ربي قلبي لبيك، قلبي لبيك ربي قلبي البيت لك، لبيت لك البيت لك، لبيت لك لبيك.
مستمعين الكرام، إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، فهو يتجنح مرة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، فينبغي لنا أن نقيده في ساعة العبادة ليتجه نحو البارئ الكريم، فتقع عبادتنا عن قصد وهدف، لئلا تكون صورا مكررة فارغة من أي محتوى روحي أو تربوي. هكذا مستمعين الأفاضل، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي،
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي، الكل يفنى يفنى ويغلى، الكل يفنى يفنى ويغلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا
لكن عفوك أوفى،
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى،
وإنني أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا
وتحتسي النور صرفا
الله يا الله الله يا
شقيا لولاك كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا
يا رب
قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا قد كنت ميتا ولكن
أصبحت بالدين بالدين حيا
وقلت شتى عن شتان حقا
بين الثرى والثريا
وقلت شتى شتان حقا
بين الثرى والثريا
بين الثرى والثريا
الله يا الله الله يا الله الله يا
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين طهران تؤكد أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية كتائب القسام تفرج عن أسرى الاحتلال الأحياء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة المقاومة الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال فشل خلال عامين وبكل قواه في تحرير أسراه ورضخ لشروط المقاومة تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن طهران لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية وقال بقاي أن الترويكا الأوروبية أساءت استخدام آلية فض النزاعات بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن واصفا هذا النهج بالمدمر وغير المسؤول وفيما لفت إلى حوار طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على التزامها بالضمانات رغم عدم منطقية هذه الآلية شدد بقاي على أن إيران لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة أفرجت سلطات الاحتلال عن 96 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر غرب رام الله ضمن صفقة التبادل الجارية ووصل المحررون ومعظمهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا حيث كان مئات من أهاليهم في انتظارهم بعد